إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشتري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا في اللقاء السابق شرح حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. وفي هذا اليوم نأخذ حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم. قلت: في إسناده جعفر بن ميمون صاحب الأنماط، وقد اختلف العلماء في حاله، والأظهر أنه ضعيف. وقد ورد هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة بأسانيد ضعيفة، لعله يقوي بعضها بعضا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صحيحة موثوقة في رفع اليدين حال الدعاء، ويستثنى من ذلك حال الاستسقاء ويستثنى من ذلك حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء. قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي، وكذا أخرجه الحاكم. وقلت: في إسناده حماد بن عيسى وهو ضعيف. قال المؤلف: وله شواهد، منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. قلت: حديث ابن عباس روي من أربعة طرق: أولها عند أبي داود بإسناد فيه مجهول، قال أبو داود بعده: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية أو كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. كما ورد طريق ثان لهذا الحديث عند أبي داود أيضا بإسناد معلول، صوابه أنه موقوف على ابن عباس. وورد طريق ثالث عند ابن ماجه فيه صالح بن حسان وهو متروك. وورد طريق رابع عند إسحاق وفيه عيسى بن ميمون متروك أيضا، فلا يصح أن يكون شاهدا، لأن المتابعة المقوية إذا كان الحديث غير شديد الضعف. كما ورد نحو هذا المعنى من حديث السائب بن يزيد عند أبي داود وابن ماجه وأحمد والحاكم، لكن فيه حفص بن هاشم مجهول كما أنه معلول. ولذا قال ابن قدامة في المغني: وإذا فرغ من القنوت فهل يمسح وجهه بيديه؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفعل، لأنه روي عن أحمد أنه قال: لم أسمع فيه بشيء، ولأنه دعاء في الصلاة فلا يستحب مسح الوجه فيه كسائر دعائها. والثانية يستحب لخبر السائب بن يزيد، ولأنه دعاء يرفع يديه فيه فيمسح بهما وجهه كما لو كان خارجا عن الصلاة، ويفارق سائر الدعاء فإنه لا يرفع يديه فيه. وقال البيهقي: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. قال المؤلف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وفيه موسى بن يعقوب مختلف فيه، وعبد الله بن كيسان، والأكثر على أنه مجهول. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة سبق بعضها. قال المؤلف رحمه الله: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. وتمام الحديث: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وسيد الاستغفار أي أفضل صيغه، مما يدل على أن الاستغفار له صيغ متعددة، وأن بعضها أفضل من بعض وأبلغ، ويدل ذلك على أن الأذكار تتفاضل ألفاظه وأن بعضها أفضل من بعض. وقوله أبوء بذنبي أي أعترف به، وقوله على عهدك قيل على ما عاهدتك عليه من الإيمان أو الطاعة، وقيل ما أخذه الله على بني آدم بقوله ألست بربكم. وفي الحديث مشروعية الإقرار أمام الله في الدعاء بالذنب، وفيه أن مغفرة الذنوب حق خالص لله لا يطلب من غيره. وقوله أعوذ بك من شر ما صنعت قيل استعاذ من شر أعماله السيئة، قيل استعاذ من أعماله السيئة، وقيل استعاذ من إثمها، وقيل استعاذ من عقوبتها الدنيوية والأخروية، وهي أقوال متقاربة. وفي الحديث تعليق العهود بالاستطاعة، وفي الحديث أن مما يرغب به في الدعاء أن يكون محتويا على التذلل لله تعالى والاعتراف بالذنب والإقرار بالعبودية ووصف الله بالإنعام والفضل، وهذه أسباب للإجابة يستغنى بها عن الوسائل المبتدعة. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم، وهو صحيح الإسناد، وقد رواه أيضا أبو داود. ففي هذا الحديث فضيلة هذا الدعاء واستحباب المداومة على أذكار الصباح والمساء. وفي الحديث أهمية العافية في هذه الأمور لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بها. والعافية في الدين السلامة من الشرك والكفر والبدع والمعاصي، والروعات اضطراب النفس وفزعها، والاغتيال الإهلاك من جهة خفية. ففي الحديث التوسل بعظمة الله في الدعاء، مما يدل على أنها صفة له سبحانه. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. وتحول العافية انتقالها، والعافية عامة للبدن والدين كما في الحديث السابق. وفجاءة النقمة الأخذ بالعقوبة على حين غفلة. وهذه الأمور إنما تحصل بذنوب من العبد، فكأن الداعي دعا بزوال الذنوب ودعا بزوال آثارها. قال المؤلف: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. قلت: الصواب أن هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ولعل هذا من خطأ النساخ، فإن الحديث الذي قبله قال فيه المؤلف عن ابن عمر، ولو كان راوي هذا الحديث هو ابن عمر لقال وعنه. وسنأتي إن شاء الله لبقية أحاديث الباب في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة واللسان الذاكر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشتري، تنفيذ جمعان.